مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بلقائكم. نسعى دائما أيها الأعزاء الكرام أن نلتقي بكم من خلال هذه الدقائق والجلسة الطيبة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به في بداية هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم.
فضيلة الشيخ، جاءنا هذا السؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول أنه شاب وحيد أبويه سجن بناء على صرف شيكات بدون رصيد. يقول إن والدي كبيران في السن، يسأل من الجانب الشرعي وهو مسجون، يقول هل يجوز أن أخرج لرؤيتهما؟ هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا السؤال طبعا فيه معنى، لكن ربما السؤال لم يعبر عن حقيقة المراد، أنه يعني هل باعتبار أن والديه كبيران في ولا يتمكنان من يعني أن يأتي إلى السجن، فهل يمكن هو من رؤيتهم؟ يعني هذا ربما يكون المقصود، وهذا يعني مما تكلم عنه الفقهاء واتجهوا إلى أن يعني في مثل هذه الأحوال هذا من حق الوالدين أن يرى يا ابنهما، ومن حق الابن أن يرى والديه. فقالوا أنه يعني ينبغي أن يمكن السجين من رؤية والديه، طبعا يذهب معه يعني من الأمن، أن يذهب معه إلى بيت والديه ويرى والديه ويعود. والشرع إنما اتجه هذا الاتجاه باعتبار أن رؤية الأبوين لولدهما يخفف عنهما ألم فراقه، وربما يكون يعني مرضهما يشتد كلما حيل بينهم وبين رؤية ولدهم، فهذا من حقوقهم يعني على الدولة أن يريا الابن. بل أن الفقهاء قالوا أنه ربما يتعين، يعني يجب في هذه الحال إذا كان الأبوان أو أحدهما مريضا، ويعني مثلا قد تكون في أمراض خطيرة أو مرض يشرف فيه على الموت أو كذا، يجب أن يرى ابنه إذا هو طلبه. فقالوا أنه في مثل هذه الأحوال يؤخذ به كفيل، أو يعني يطمئن إلى أنه طبعا لن يهرب لن كذا، وتؤخذ الوسائل المعروفة في مثل هذا الأمر، ويذهب ويرى والده أو والدته أو يراهما، ثم يرجع حيث كان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذه مسألة من المسائل المهمة في حياة كثير من الناس، ويتعلق هذا الموضوع فضيلة الشيخ في مسألة الإجهاض. يقول السائل، يقول ما حكم الشرع في الإجهاض غير الشرعي، ومتى يكون شرعيا؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
أولا، الإجهاض غير الشرعي طبعا هذا والعياذ بالله من الجرائم، من الزنا، وهذا سفاح ومن كبائر الأمور. فإذا كان إجهاض النتيجة لمحرم، فيجتمع في هذه الحال أمران، فجريمة للزنا وجريمة الإجهاض. ومرجع الحرمة بالنسبة للجنين أنه روح معصومة، هذا على اعتبار أن الإجهاض يعني بعد نفخ الروح، فهذا اعتداء على روح معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها. ما يقول والله هذا يعني طريقه ليس طريقا مشروعا وبالتالي يجهض، لا، ما كان بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع فهي روح معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. وهذا بالنسبة للجزء الأول، بالنسبة للإجهاض في مثل هذا الظرف أو هذه الحالة المحرمة. الجزء الثاني من السؤال وهو متى يكون الإجهاض مشروعا، هو الإجهاض الأصل فيه المنع، هذا الأصل، ولذلك إذا قلنا يجوز فإنما يجوز في ظروف معينة. ممكن أن تقسم حالات الجنين إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الجنين يتم 4 أشهر، يعني بعد نفخ الروح، بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح، فهنا لا يجوز بالاتفاق إجهاض الجنين لأنه أصبح جنينا، يعني روح مكتمل، جنين مكتمل، إلا في حالة واحدة وهو ما إذا كان في خطورة على حياة الأم، يعني إذا كان إما أن نفرط بالجنين أو نفرط بحياة الأم لحالة معينة في الولادة، فهنا لا يفرط بحياة الجنين لأنها حياة يعني محتملة، أما حياة الأم فهي حياة يعني ثابتة ومؤكدة. ثم أن الأم هي أصل بالنسبة للجنين، هذا طبعا الذي يقرره هم الأطباء. الحالة الثانية أن يكون الإجهاض بعد 40، بعد 40 يوما، فهذا لا يجوز الإجهاض إلا في حالتين اثنتين، إذا كان الحمل يضر بصحة الأم، استمرار يعني الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا تحتمله، في هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أو الشرط الثاني، إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو تشوه بدني كبير أو قصور في العقل، لا يرجى أن يشفى منه، لا يرجى أن يشفى منه. وفي مثل هذه الأحوال، الحالة الأولى والحالة الثانية، يعني مقدار الضرر للأم الجسيم ومقدار التشوه في هذا الجنين، وهذا بعد 40 وقبل 120، فيقرره الأطباء المختصون، هم الذين يقررون بأنه يعني يجهض أو لا يجهض. تبقى الحالة الثالثة وهو الإجهاض قبل 40، قبل 40، قبل 40 يوما، من أول يعني العلوق إلى إكمال 40 يوما. هذا الفقهاء على خلاف فيه، منهم من يرى أنه يحرم الإجهاض في هذه الحال ولو قبل 40 يوما، بمجرد العلوق يعني التقاء ماء الرجل بالبويضة وعلوق بالرحم فهو محرم لا يجوز إجهاضه. ومنهم من يرى، وهذا يعني ما عليه الأغلب، أنه يجوز الإجهاض في مثل هذه أو هذه الفترة قبل 40، وطبعا هذا في باستشارة الأطباء، لأن قد يكون فيه ضرر حتى ولو كان في الأيام الأولى لما يصادفه من يعني نزيف ومشاكل معينة، فإذا كان في ضرر في مثل هذه الأحوال على طبعا باب أولى، إذا كان في ضرر على الأم لو استمر الحمل لأي سبب فيجوز الإجهاض في هذه الحال، وإذا لم يكن أي ضرر على الأم فهو في محل الخلاف الذي ذكرناه.
ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ، وهذا السؤال يتعلق حول حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو بدعة كما يقول البعض؟ أرجو إجابتنا حول هذا التساؤل وجزاكم الله خيرا.
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد من أهل العلم أنها بدعة. يعني إذا كانت زيارة قبر القريب الوالد أو الابن أو الأم أو فيها من الأجر، فلا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة. والإمام بن حجر وغيره يعني قالوا بل أجمعوا على أن زيارة قبره، هذا كلامه، يعني أجمعوا على أن زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه مشروعة، لكن خلافهم فقط في أنها هل هي واجبة أو سنة مؤكدة أو سنة، هذا الخلاف، ليس الخلاف في المشروعية، وإنما هل هي واجبة أو هل هي سنة مؤكدة أو سنة. فجمهور الفقهاء على أنها سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل مشروعيتها قالوا قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت أو تذكر الموت. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هي أولى بالزيارة من غيره، لما فيها من تذكر جهاده وسنته، وفيها أجر عظيم. ولذلك يعني يقول الإمام ابن حجر: زيارة قبره الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى الدرجات. يعني وكلام الأئمة في هذا طويل جدا، فالوقت يضيق عنه، ولعل ما ذكرناه فيه الكفاية.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين للجميع وقتا سعيدا طيبا بإذن الله تعالى. دائما نودعكم على الخير، ونذكر بأن وسيلة الاتصال بنا هي عن طريق الفاكس التابع لهذا البرنامج، والذي يحمل رقم 5388917. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.